المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل هذا الحوار الماتع بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل الفاصل كان دكتور أبو بكر القاضي أشار لنقطة في غاية الأهمية والخطورة وهي قضية غياب دور الأب. حتى هو ضرب مثال أنا عقبت عليه لما يقوله مش شرط وجود الجثة في البيت, مش مسألة التواجد, لأن بعض إخواننا أو بعض الآباء التواجد الفيزيكي بعض الآباء يقولك أنا مشغول, أنا طول اليوم من الصبح لحد بالليل في الشغل مش قادر أتواجد. هي مسألة مش مسألة تواجد بأنك تتواجد بجسمانك داخل المنزل بقدر ما تتواجد كتوجيه ومتابعة وتربية وحنان وحب ودفء علاقة بينك وبين زوجتك وأولادك. شيخ سالم, القضية دي مهمة جدا, دور الأب ودور الأم في ملء حياة الأبناء بمرضات الله سبحانه وتعالى. كما أنا كأب حريص أن أنا أفسح أولادي وألبسهم وأخرجهم, وأظن أن أنا قد أحتاج أيضا بشدة إلى ان انا املى حياتهم بالقرب من الله سبحانه وتعالى عشان حتى يبقى في عنده دافع المراقبه والخوف من ربنا سبحانه وتعالى والعمل على ارضاء الله والعبوديه وما الى اخر ذلك.
بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. مهم جدا ان يبقى في حوار قائم دايما, حتى دايما كنت بقول للاخوه يعني احنا محتاجين يكون في لقاء شبه مثلا اسبوعي على الاقل ما بين الاب وأولاده. تمام؟ بحيث ان انت تسمع ابنك وابنك يسمعك. حتى انا كنت عامل حاجة عندنا في البيت كده ما بينه وبين الاولاد, ان كل واحد من الاولاد يقول الحاجة اللي مزعلان من التاني, وانت مثلا زعلان مني في ايه,
جميل.
وانا زعلان منك في ايه, وزعلان من ماما في ايه, وماما زعلانة منك في ايه, ونفضل نتناقش ويبقى في حوار
بشكل اسبوعي مثلا.
كل اسبوع دي جلسه, غير بقى الحاجه اللي هي اليوميه. جميل. حتى اسامه كان بيقول لي, اسامه ابن الصغير عنده 6 سنين, فيقول لي احكي لنا غزوه تابوت, واخد بالك؟ واخوي يقول لي يا ابن اسماء تابوك, يقول له تابوت.
ما شاء الله الله يبارك. ما شاء الله.
فمهم جدا بقى ان انت
عفوا شفت ان حاج بتقعدهم
بنحكي
لهم الغزوه, تحكي لهم
الكتيره, بحكي لها بقى, بحكيها بالاسلوب بتاعهم خالص, وكاني بحكي قصه من الغوله يعني, واخد بالك؟ بس بصوره ايه بقى, يعني مثلا الاولاد مبسوطين جدا مثلا من وانا بتكلم معاهم في غزوه احد, ومنفعلين مع الغزوه وازاي مش عارف ايه. المهم يعني فمهم جدا بقى ان اغرس بقى في الاولاد حب الدين, حب القران. مفيش مانع يعني مثلا من الحاجات الجميله اللي اثرت فيا, انا جيت في مره من المرات, انا اصلا يعني نومي قبل الفجر قليل, يعني قليل ما بنام قبل الفجر. فقلت ايه,
بسبع الليل
يعني. ده مشكله والله, دي ازمه للاسف الشديد يعني, سلبيه وعيب عشان بس محدش, لا دي عيب. وانا
مصطفى كذلك على فكره والله. لا انا دايما ما ورثت الشيخ مصطفى ليلا, تجده ما شاء الله يرد على ياسين بالليل
بقى. بقى حد يكلمنا بالموضوع ده.
ربنا يجعلنا من رهبان الليل على
ما هي ريت, ما يا ريت حد بنصلي يبقى كده تبقى صار كويس. الله المستعان. المهم فقلت اقول ايه يعني, اجرب وصح الاولاد يصلوا ركعتين قبل الفجر. والله العظيم يا شيخ احمد الموضوع ده ترك اثر حلو جدا عند الاولاد.
سبحان الله.
طبعا اما صلينا وكان قبل الفجر بعشر دقايق, فقاموا صلوا ونزلنا صلينا في المسجد وطلعنا. طبعا ايه, جبنا بقى الفطار وبتاع وقعدنا. انا كنت في قمه السعاده, بقيت دلوقتي الاولاد نفسهم عايز تكافئهم, هصحيكم قبل الفجر, بقت مكافاه يعني, هتصحينا يبقى انا كده بتعمل لنا حاجه كويسه.
ده الربط الشرطي بقى.
جميل.
الارتباط الشرطي
يعني, اللي هو بص اللي هيبقى مثلا اللي هي مش عارف ايه, او اللي هيوصل على 5 صلوات النهارده في المسجد هصحيه قبل الفجر. ما هو حس ان ايه اللي بيصحى قبل الفجر ويصلي ركعتين, ده بقت حاجه مميزه يعني.
سبحان الله. بخلاف الربط المالي هنا,
لا
اقول له لا يصلي الفجر دي 50 جنيه.
لا ده مش دي ممكن تتعمل يعني. كان الشيخ محمد اسماعيل كان دايما بيتكلم في الجزئيه ديت, مش كل حاجه الثواب بالماده, مش كل يعني. ممكن مثلا النهارده هنخرج مثلا, بكره مثلا هنروح نلعب, النهارده مثلا احكي لكم قصه زياده، بكره ممكن نروحوا مثلا
اجيب زمايل لكم على حسب سن الطفل.
يعني مثلا من الحاجات المكافئات اللي انا كنت بعملها دايما الاولاد، هتجيبوا اصحابكم يتغدوا معاكم. تخيل بقى ما هو بقى يجيب اصحابه بقى ويتغدوا، خلي ماما تعمل لهم كيك مثلا. الحاجات دي بتبقى
انا حاك بتقول ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، بتحكي شيخ سالم وانا بقول اللهم بارك. يعني انا كنت اظن الشيخ سالم كرجل ما شاء الله اللهم بارك عنده البيزنس الخاص بيه، ودائما سفر خارج مصر وكده عشان الشركات، الشركه الحج والعمره وكده، انه ما عندوش الوقت ده.
لا ده الا اصل
دي اذا المساله مهمه جدا.
ان انت راس مالنا ما ينفعش ان انت، اكيد طبعا كلنا مقصرين. يعني
ربنا، انا بقول امبارح بالمناسبه اهتمام المسلمين بالبيت، يعني احنا عندنا سوره اسمها سوره الحجرات.
نعم.
وربنا يوجه النساء النبي اذكرن ما يتلى في بيوت البيت. في الإسلام له قيمة عظيمة جدا، حتى المساجد سميت بيوت. في بيوت أذن الله والمعنى له دلالات. يعني فيمكن ذكرت امبارح دكتور أحمد فكرني أن حتى المنافقين لما أرادوا أن يعتذروا عن الخروج
الجهاد قالوا إن بيوتنا عورة،
قالوا إن بيوتنا عورة عشان يفلتوا. شوف ذكروا إيه عشان ده معنى سيقدره رسول الله، لكن القرآن كشف وما هي
يريدون إلا فرار.
لكن اسمح لي الدكتور أبو بكر والدكتور سالم بيضاف المحاور المهمة جدا.
والله ما بارك إيه توافق ما شاء الله
بين ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيكم. لأن ده زمن الأسرة، لما نهتم بالأسرة كل جهد الدعاء رايح.
صحيح
حقيقة
صحيح
يعني
صحيح.
خلينا يبقى في مكشفة. الكلام عن الأولاد، دول قرة أعيننا. نعم. هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين.
نعم.
لكن هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الزوجة مشبعة نفسيا.
نعم.
لأن ممكن الزوج يبقى مختزل دور زوجته اللي هي الأم، وأن يبين للأولاد أنا بس ماما دي ولا حاجة،
نظرة إحصائية للزوجة،
سواء بالتصريح او بالتلميح او بالاشاره او بالاهتمام
بالاولاد
عشان ياخد هو دايما يكون او العكس.
العكس
يعني. نعم. احنا في جيلنا
طبعك ده،
احنا في جيلنا
انا اقول لك احنا هنقسم حاله رصدين، هنعمل جدار فاصل.
هو ضد الدفاع، علمت الجدار الفاصل
ضد الدفاع دول هناك
لا الحقيقه يعني الحقيقه، لان السيره مفعمه بدور النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وسيد عايش، واحنا على المنابر بين الشاطرين قوي في هذا.
نعم.
الكلام ونذكر ونستجلب هو بحق وكل حاجه، لكن في جيلنا في بدايه الالتزام او ما يسمى بالصحوه الاسلاميه في اواخر السبعينيات بتاع، كان الاخ يرتبط بالاخت في ايده بانجزها، والشيخ فلان ورايح فسحه ودعوه وبتاع، ودي كانت تركت اثر وعملت قاعده، كانت الزوجه ليها ليها أهمية. في حصل هشاشة، في حصل تغيرات، في اتسع الخلف على الواقع، محاضن الدعوة ما بقتش زي الأول. طيب إزاي نركز على هذا الجانب، إن الزوجة تشبع نفسيا عشان تعرف تأدي دورها للأولاد، لأن الأب غايب الله يعينه على اللي هو فيه.
نعم. هو مبدئيا بس التفاهم والتوافق اللي بين الزوجين بيؤدي إلى التئام شخصية الطفل، تبقى شخصيته ملتئمة
سبحان الله،
متماسكة غير قابلة للانهيار بسهولة، بخلاف الصراع، لأن هو في الآخر بيحب أبوه وبيحب أمه. الانفصال النفسي والعاطفي والجسدي ومن ثم الانفصال الحقيقي، طبعا الانفصال فيه ناس منفصلة داخل البيوت.
أيوه صحيح.
منفصلة عاطفي. فكريا منفصلة نفسيا منفصلة عاطفيا منفصلة جسديا، والأولاد يفهمون كل شيء.
وانت ده الانفصال الشائع في الغالب،
واخد بالك؟
هو
انا عايشه عشان الاولاد.
نعم.
انا عايشه عشان الاولاد، لكن الاب هي ما بتكلمش عنه كويس.
لا هي موجوده عشان الاولاد،
بدا ينضم،
انما عايشه عشان الاولاد
بدا ينضم يعني.
ده لفظ مهم جدا، وانا دايما وانا بقف عند مصطلحاتك لان فيها ابعاد نفسيه. عايشه عشان الاولاد دي كلمه ممكن ما تبقاش صح
طبعا،
لان فيها تضحيه عشان، انما موجوده عشان الأولاد ما سبتهمش، ده موضوع تاني مش كده؟
والله كلاهما مرض،
كلاهما
اضطراب، وكلاهما علة. لان اولا ولا انا عايش عشان اولاد ولا هي عايشه عشان اولاد. احنا حياتنا لاقامه حدود الله.
يا سلام.
ولازم انا اربط
ده المعنى
المعنى الاكبر
الأجمل
اللي في الحقيقه هيذوب فيه الخصومات الشخصيه واللي هيذوب فيه حاجات كتير قوي لا يفرق مؤمن مؤمنه اذا كره منها خلقا احب منها خلقا اخر. وهي هتتعافى من كفران العشير التي تقول فيه لم ارى منك خيرا قط. الوفاء حينمو في بيئه تعظم حدود ربنا عز وجل. الالتئام ده مجرد ما الولد بيشوف الاب والام بينهم توافق نفسي وعاطفي وتناغم بيتعلم من الاب ازاي يحب, يتعلم من الاب ازاي يراعي بعد كده زوجته, بيتعلم من الاب العنف. يعني هو الولد بينشا بيضرب زوجته او الزوج بينشا يضرب زوجته لان هو بيقول ايه ما انا امي كانت بتضرب, هو انت احسن من امي.
ايوه
ايه ده سبحان الله. هو ايه اللي دخلنا في مقارنه؟ انت كل صراعاتك الداخليه بتنعكس على علاقاتك. ودي اشياء فعلا كتير من الناس لا تتكشف لها الا لما بيبدا بقى ايه في المكاشفه ويحصل له استبصار. اللي انت بتعمله ده صراعات في كواليس الطفوله انت شفتها, انت شفتها وعشتها وعانيت منها واخد بال حضرتك, فبتسقطها على حياتك الزوجيه.
لكن فكره
التناغم
ظروف الاب المعاصر انه بطبيعه الحال في سفراته في غيابه عن البيت كتير بالضروره
معركه اقتصاديه ظروف البلاء والغلاء
والظفر, دور الام مهم جدا تبقى مسنوده نفسيا عشان هي اكثر التصاقا بالاولاد.
يا شيخ مصطفى ما متى كان الاب حتى في البيئه الاسلاميه او البيئه العربيه موجود على طول؟ حتى الصحابة
حتى ما بين الغزو والجهاد كانوا
ما بين الغزو ما بين الجهاد ما بين
طلب العلم
واخد بال حضرتك وطلب العلم النافع. هي قضيه زي ما قلت لحضرتك مش التواجد الفيزيقي ابدا. هو التواجد المعنوي, ان الاب دور الحسم, دور التربيه, التوجيه, دور القدوه. واخد بال حضرتك ان الام فعلا بتعزز ده عند الطفل. الطفل بينشا عنده قيم مبادئ مكتسبه في الحقيقه ان الاب ده قدوته, ان الاب ده صورته مش متكسره قدامه.
ايوه صحيح.
واخد بال حضرتك التفاهم والتوافق وتجنب الخلافات امام الاولاد في منتهى الاهميه لعدم ان نشوء الهشاشه النفسيه عند الاولاد.
طيب هل صوره اسمح لي دكتور احمد انا بنسى
لا
فضل. فلازم اقول السؤال
انا كمان
هل وهو سؤال واحد والاجابه مشتركه ربنا يبارك فيكم. هل هذا الاجراء في علاقة الأب بالزوج بزوجته داخل البيت من خلال سورة النور هذه العظيمة وفي تنظيم النوم وأوقات النوم إن هم يبقى الآية بتقول كده إن هم قافلين على بعض نايمين مع بعض في غرفة مغلقة ليستأذنكم الذين كلام لمين؟ للأب والأم. ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. وبعدين الربط تسمية الأوقات بالصلوات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 أوقات لا 3 عورات لكم. هل شعور الطفل ان في اوقات معينة الاب مع بابا مع ماما ده بيضيف للامان النفسي؟
بيضيف للحدود النفسية, ان في حاجة اسمها حدود, حدود تحترم للآخر, حدود تحترم لي أنا شخصيا. بابا لي حدود وماما ليها حدود وليها أوقات خاصة بيهم
حتى داخل البيت اللي في الحرية.
أيوة تحب أن تراها عارية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك, تحب أن ترى أمك عارية. فقضية الحدود النفسية دي أصلا من التوكيد الذاتي اللي هي من معالم السواء النفسي ومعالم الشخصية القوية. أنت بتعلمها للولد, بتعلمه يقول لا بالطريقة دي اللي هو يستأذنه ويقول له لا ارجع.
ده بيعمل تحصين نفسي
طبعا عشان هو الولد انا بيشوف ده بيطبق ده مع غيره ان انا دلوقتي ده مش وقت مناسب ليا.
في خطورة نفسية, صدمة نفسية ان يرى الطفل
دي صدمات محتملة. لا الصدمات اللي هي ارجع ارجع
عشان ارجع لحضرتك عايز الدكتور
ارجع دي صدمة محتملة ان الوقت ده مش مناسب. دي ممكن الولد يزعل شوية في الاول لكن بعد كده هيستقرأ الوضع ان في حاجة اسمها الحدود
يبدأ يتعود مع الوقت. يعني
مش صدمة انما الصدمة ان هو يرى ما لا ينبغي ان يراه المشاعر الجنسية تبرز قبل وقتها.
هو ده بقى اللي حضرتك حطتني على السؤال الاخر بعد اذن الدكتور احمد. انا استاذنتك كتير.
تفضل استاذنا. الله يحفظك.
انت طيب بتقبل. ربنا يبارك فيك. انا سايب لك الاسئله الصعبه انما على قد يعني. النقطه اللي اثرها الدكتور مشغول بيها جدا، كان الاول البيوت الاسلاميه فيها حدود او ينبغي ان تكون كذلك، الاب والام في اوقات في استئذان. دلوقتي الولد معاه الموبايل تحت البطانية بتاعته بيرى العورات
كلها
سواء عمدا او تا.
صحيح صحيح.
مش ده احد اسباب الهشاشة النفسية؟
ايوه طبعا.
والصدمات وانه يكبر عن اوانه وعن
وانتشار حتى انتشار الفتنة اللي اشار اليها يا دكتور سالم من فترة من شوية، مسألة انتشار الانتحار، المخدرات، الادمان، العقوق، الاثار كلها عاده سريه
وشذوذ جنسي.
اه صحيح.
يعني ده يفتح باب للعقد النفسيه والاضطرابات وخلافه، والولد ما خرجش بره، هو في غرفته، هو ما لا هيستاذن ولا عايز بابا وماما، هو معاه
صحيح. صحيح.
شغله هو
على تليفونه.
يعني ازاي برضه
مهم جدا، وديت نقطه يا ريت المشاهدين ياخدوا بالهم منها، الاب والام بالذات مع الاطفال، مساله الموبايل، مساله ان هو يفضل لوحده، الكلام ده مش صح. يعني ليس من الحرية ان انت تدي لابنك تفتح له النت مثلا ويفضل قاعد طول الليل لوحده في غرفة مغلقة. ده الراجل الكبير نفسه اللي هو الاب اللي هو المفترض يعني بيتحكم في نفسه وما بيقدرش يتحكم في الحاجات ديت لو هو خلى لوحده بمحرم، فما باله بالولد الصغير او الشاب اللي هو في يعني في شدة شهوته، واخد بالك هيتحكم فيها ازاي؟ فانت ما ينفعش تروح تقول له خد الحاجه ديت واختبر نفسك، انت كانك بتدي له اختبار. لا هو ضعيف هيقع، يعني هيقع. فانا مهم جدا وضروري جدا 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 ان انا اخد بالي من الجزئيه ديت وراقب اولادي بصوره غير مباشره. يعني ما ينفعش اقول له اديني التليفون كده ما اشوف انت بتتفرج على ايه، ده غلط، ما ينفعش. ده لو انت اصلا اديته التليفون يعني مثلا عندي الاولاد صغيرين بس لحد مثلا يعني ده اللي انا بتفق فيه مع الاولاد دايما يعني لحد مثلا ثالثه ثانوي الولد يشيل تليفون زراير، ما اعرفش بقى قدام هنعمل ايه، ده حاجه بتاعت ربنا. بس حاليا لا، التليفون زراير ما يبقاش فيه، ما يبقاش فيه نت. طب عايز تستخدم النت خلاص موجود مثلا التابلت بتاع بابا، موجود الكمبيوتر يعني عندي كمبيوتر اللي هو المكتبي ده موجود مخصوص عشان انت عايز تلعب حاجه، عايز تشوف حاجه، يبقى قدامنا كلنا، قدام الاب قدام الام، النت يبقى قدام الجميع. الحاجه اللي هي بقى البسيطه اللي هو تلعب على التليفون او كده مع نفسك دي ما فيش مشكله.
يعني عفوا هنا دكتور سالم انت اشرت نقطه مهمه جدا اللي هي انا كاب مثلا دخلت البيت لقيت ابني ماسك الموبايل، احيانا الابن لما يشوف الاب بيخاف حتى لو مش بيعمل حاجه غلط، وطبعا لو بيعمل حاجه غلط بيبقى الخوف اكبر، بيتوتر فيخاف من التليفون.
لا
هل انا هنا كاب الافضل اقول له لا تعالى اتفرج على ايه طلع التليفون؟
ده غلط. اكبر نجاح في تربيه الاب لابنه، والكلام ده موجود، انا بانصح لسماع محو الاميه التربويه للشيخ محمد اسماعيل مقدم.
نعم.
يعني انا كدت ان اقول ان ده فرض عين على كل واحد عنده اولاد وقبل ما يخلف، يعني قبل ما تجيب اولاد تسمع السلسله دي،
محو الاميه التربويه.
محو الاميه التربويه للشيخ جميل. محمد اسماعيل مقدم. فكان بيشير للكلام ده ان مساله ان الاب امتى نقول الاب ده نجح في تربيه ابنه؟ لما ابنه يعمل غلط واول حد يروح له ابوه، ما يروحش لصاحبه، ما يروحش لزميله في المدرسه ويقول له انا شفت كذا اول حاجه. لا ده انت لازم تعلم ابنك ان يبقى فيه صراحه، يبقى فيه وضوح، دايما تقول له اغلط وتعالى لي. اما يغلط ويجي لك ويلاقي بتحل معاه وما بيلاقيش العقاب، هتبقى انت بقيت انت الحضن الحنين بتاعه. هيجي يقول لك على طول انا عملت كذا، انا شفت الحاجه الفلانيه. فمهم جدا دايما نقول لاولادنا لما تشوف مثلا صوره مش حلوه، لما تشوف مقطع مثلا مش حلو، تعالى لي قول لي انا شفت كذا. لما تحس احساس معين جديد في جسمك، لما تحس ان بقى في حاجه جديده، تعالى اتكلم معايا. فانت ما ينفعش اول ما يجي ابنك يقول لك انا شفت الحاجه الفلانيه، ازاي وتشوف الكلام ده ازاي وازاي تعمل الكلام ده، خلاص هو ما عادش هيلجأ لك، هيلجأ لصاحبه. صاحبه يقول انت شفت ايه؟ لا ده انا شفت احسن منك بدل
اوريك. وفي البنت ما هو اخطر بقى.
طبعا
لو البنت خافت ستبحث عن من يملأ حياتها.
ده انا عايز اقول البنت بالذات بقى اخطر في ايه؟ البنت اصلا بطبيعتها السيكولوجية بتاعتها، والدكتور بقى يترجمها هو بالطب بتاعه زي موضوع الفيزيق
موضوع
كده.
فيزيقي وجثة.
الجثة دي في كيتنا احنا.
ايوه بالظبط، خلينا في الجثة.
فالبنت من طبيعتها عاطفية، البنت بتحب تسمع، البنت بتحب تسمع الكلام الحلو. مهم جدا جدا ان انت اللي تحضن بنتك وهي صغيرة، انت اللي دايما تقول لها الكلام الحلو ده، انا بحبك، ما شاء الله عليكي، ده انت شعرك جميل، ده انت عيونك جميلة، ده انت وشك جميل، ايه الحل؟ تفضل تشبع البنت بالحاجة اللي هي كده كده
قبل ما هي تدور على من يشبع هذه الرغبة.
لو ما لقيتش ده في البيت،
صحيح،
لو ما لقيتش اللي يحتضنها في البيت، ما لقيتش اللي يقول لها الكلام الحلو في البيت، هتبحث عنه ولا بد في الخارج. فانت الحق الحق من دلوقتي، لازم تفضل يعني تروح تشوف مشكلة بنتك بعد ما انت اللي وصلتها للحالة اللي هي فيها. فاحنا عايزين نقول، نرجع تاني نؤكد على جزئية الرقابة، بس بطريقة شيك. انا لقيت ابني بيعمل غلط، مش لازم اروح اقول له انا شفتك بتعمل الحاجة الفلانية وعملت كذا
ما
امبارح.
تكسروش ما تهنوش.
ايوه صح، ولازم احسسه ان انت لا، انت تقدر تعالج نفسك، انت ما يبقى عندك مشكلة الفلانية تقدر تعالج نفسك. بتعمل
يعني
ايه؟ تفتعل.
ان يأتي بخطئه دون خجل ويبثه واحنا نعالج. لان احنا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لما دايما نضرب بيه مثلا يقول له اذن لي بالزنا، كيف يتصور الثاني يعدي ابو بكر ويعدي عمر ويعدي الصحابه ويروح للنبي مباشره؟ النبي متاح للجميع، لانه الاسره
ورد الصحابه هنا كمان يعني
عالي. فالصحابه مهما
نعم
دعوا ادنه
ادنه
مني مشكله خاصه
ادنه.
ثم يعني
قرب الدعاء من الشباب مهم جدا،
ان ما فيش في كلام النبي لا ايه ولا حديث ولا الزانيه والزاني ولا بتاع، انما نقلوا نقله عقليه
معرفي. نعم.
مش كده؟
لان
العلاج معرفي. الدكتور بيقول
الاضطراب تفكير غير منطقي،
تلاقي النبي عامل ايه يعني نقلوا نقله تانية يطفئ نيران الشهوه بمنطق
لا
العقل
والحنان كمان، يعني الحنان ودفء العلاقه بين النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي من نصه.
السر دي مفتاح،
مفتاح
ودنه دي قصه تانية في التربيه.
كونكشن بيفور كوركشن،
كلام حلو.
العلاقه
ايوه بالظبط،
الاتصال
ده الفيزيقي بالظبط
قبل التصحيح.
يا سلام، ده بيختصر
ده
نص
اصل
الطريق.
الاصول النفسيه كونكشن بيفور كونكشن. يا معاذ اني احبك فلا تدع في دبر كل صلاه ان
الله اكبر.
ده قبلها مش قال اخذ بيدي؟
نعم
يعني هي برضو
ونفس الكلام مع عمر
صلى الله عليه،
نفس الكلام. اللمسات دي مهمه
طبعا.
اتقبلون ابنائكم؟ حديث الاقرع ابن حزم.
نعم.
ليه 10 من الابناء
ما قبلت واحده منهم؟
شوف النبي اعتبرها انتزاع للرحمه. ده موضوع العواطف، وزي ما حضرتك كنت بتشير من شويه الاشباع، وان العيال يبقوا شبعانين من الاب والام حب وتوازن وعدم اهانه، وإنه
في رصيد
انه يقولوا اخطائهم في البيت قبل ما
يطلع بره. ده مهم. كلمه يعني لقاءاتي بالشيخ محمد اسماعيل قليله جدا يعني
ما شاء الله.
فانا فاكر هي مره من ضمن المرات قال لي كلمه ما انساهاش ابدا. كنت بساله على حاجه عندي في بيتي، يعني على حد من اولاد ابني الكبير وهو كان لسه صغير، في مساله الشده واللين. فقال لي كلمه لازالت في ودني، كان بيقول لان تخطا في الرفق خير من ان تخطا في الشده. ان تخطا في اللين
سبحان الله.
خد بالك يعني انا مثلا
اللين في غير يعني زياده شويه
يعني دايما مثلا كان بيبقى ايه الامر شائك عندي. طب انا هستخدم دي الشده في دي ولا استخدم اللي، ودايما محتار. فاداني الايه
استخدم الرفق حتى لو غلطت.
يعني
هو الافضل.
انت احيانا بتعوز ايه؟ بتعوز برضه،
لان فعلا المعالجه النفسيه من الرفق اخف بكتير من الصدمه بالقسوه.
يعني انت في الرفق في المنطقه الامنه حتى لو
فانت لو
زودت شويه هيبقى مش يقصد الاساءه، بخلاف القسوه لا، الولد بيفرهش
ايوه الانفضاض. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الانفضاض عنك
هو النبي
حتى استقبل
النبي
صلى الله عليه وسلم. فبالك اب بقى ما نفس المشكله، يعني ان انت الغلظه او الفظاظه تؤدي الى ان ينفض الابناء. يعني
كل ادوات الجاذبيه اذا صح التعبير في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ومع ذلك يقول فبما رحمه من الله
لنت لهم
اللين من الرحمه فلا يلام المرء عليه دائما. يعني
في شده بس تلاقيه ايه قليل. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا فاشي الظالم.
حدود ربنا بقى. يبقى حدود ربنا صح.
اما في بقية الامور.
هو يضرب نفع يضرب مثل بفاطمة. زهرته وحبيبته.
اللي هي بضع ان انتم بضعتم مني.
عشان غيره ييأس. مفيش مجاملة. الله عليك صحيح. فدي ابعاد.
انا اللي هستاذن حضرتك المرة دي. مضطر اختم الحلقة لان للأسف وقت الحلقة. اي نعم اللقاء ماتع والله والحديث ذو شجون يعني.
بس احنا سنعود اليه ان شاء الله
باذن الله. مشاهدينا الكرام بهذا القدر نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه الجميله التي في الحقيقه من اجمل الحلقات والله اللي سجلناها في ليل الندى، وليل الندى كله جميل. وهنا بشرى دكتور سالم وغالي ذكرني بيها وهو بيتكلم عن دروس محو الاميه التربويه لشيخنا الحبيب الدكتور محمد سعيد المقدم. باذن الله باذن الله باذن الله نعمل على استئذان الشيخ واذاعه الماده على الشاشه ان شاء الله سبحانه وتعالى لتكون مفيدة للجميع، محو الأمية التربوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. كل الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام اللي نورونا وأسعدونا النهاردة. الدكتور سالم أبو غالي الداعية الإسلامي المعروف. دكتور سالم شكر الله لك ونورتنا وأسعدتنا وخطواتك من كفر الشيخ إلى هنا يعني جزاه الله خيرا وجعل الله في ميزان حسناتك.
الله خير.
كل الشكر والتقدير إلى الدكتور الحبيب الدكتور أبو بكر القاضي الأخصائي في الصحة النفسية والداعية المعروف دكتور أبو بكر. شكر الله لك وخطواتك من اسكندرية فوق عين الرأس. طبعا أستاذنا الحبيب أستاذ مصطفى الأزهري شريكي في البرنامج وأخي الأكبر وزميلي الأعز وأستاذي في المهنة أستاذ مصطفى الأزهري، كتر خيرك وجزاك الله خيرا.
شريكي ب15%.
لا لا بالعكس
بتاعك. الله يكرمك
رضي الله عنك. الله نلقاكم بإذن الله مشاهدينا الكرام في حلقة قادمة من ليل الندى بصحبة نخبة كبيرة من علمائنا ودعاتنا لنناقش هذه القضايا الحساسة سويا بإذن الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وأن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا والطير من فرط المحبة قد شدا والثور بل له التمثل والندى والندى وهو المسار